ميسر مع هذه الأمور الواضحة والبراهين القاطعة من الناس من خالف هذه الفطرة وخالف هذه الأدلة والبراهين فاتخذ من دون الله أندادا جعل لله شبهة ونمرة يعبدهم من دون الله ويحبهم يحبهم لأي شيء يحبهم لأنهم خلقوه لأنهم من أعطوه لأنهم أصحوا جسمه لأنهم شفوا من المرض ما هو السبب الذي اقتضى محبتهم لا شيء ومع هذا يحبونهم كحب الله ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبهة ونظرا من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار يحبونهم كحب الله يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله فيشركون في المحبة يشركون مع الله في المحبة الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبها ونظرا من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار يحبونهم كحب الله يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله فيشركون في المحبة يشركون مع الله في المحبة وعرفنا أن المحبة أعظم ركائز العبادة فهم يحبون هذه الأصنام ويشركون مع الله فيحبونها محبة تساوي محبتهم لله هذا هو المعنى الصحيح للآية فدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره فلذلك صاروا مشركين ليس معناه أن المشركين لا يحبون الله بل هم يحبون الله لكن لما كانت محبتهم مشتركة صارت محبة باطلة لأن الواجب إفراد الله بالمحبة وحده لا شريك له لأنه هو المنفرد بالخلق والإنعام والتدبير هو المستحق للمحبة وحده لا يشرك معه فيها أحد لكن هؤلاء المشركون خالفوا الفطر والعقول فاتخذوا أندادا شركوهم مع الله في المحبة والذين آمنوا أشد حبا لله لماذا؟ لأن المؤمنين أحبوا الله محبة خالصة وهؤلاء أحبوا الله محبة مشتركة فصارت محبتهم لله ناقصة ومحبة المؤمنين لله كاملة لأنها محبة خالصة وهي محبة العبادة والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله لأن المشركين وإن أحبوا الله فإنهم لم يخلصوا في المحبة أما المؤمنون فإنهم أحبوا الله وأخلصوا له في المحبة فالشاهد في قوله من يتخذ من دون الله أندادا والأنداد معناها الشفعاء والنظراء كما في الآية التي في أول السورة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا يخلق هذه الأشياء ولا يدبر هذا التدبير إلا الله كذلك هنا لا يدبر هذه الأمور التي ذكرها في الآية التي قبل هذه الآية إلا الله ومع هذا ألغى بعض الناس عقولهم الله جل وعلا قال لآيات لقوم يعقلون فلا ينتفع بهذه الآيات إلا العقلاء الذين استعملوا عقولهم استعمالا صحيحا دلهم على الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته هؤلاء هم العقلاء أما الذين عبدوا مع الله غيره وأحبوا مع الله غيره فإنهم غير عقلاء بل ألغوا عقولهم وليس معناه أنهم مجانين ليس لهم عقول لا لهم عقول لكن لم يستعملوها الاستعمال الصحيح فكانوا محرومين من فائدة العقول محرومين منها وإن كانت موجودة أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ، لا وجه الدلاله على جواز الحلف بالثقه من خصوص هذه الايه التي ارسلها اليهما قبلهم والذي قد خلفه الدين، وكيف يستدل بفعل ابليس على حكم الشرعي؟
هذا كلام الله، ما هو كلام ابليس، هذا كلام الله. والله حكى هذا حكاية عن إبليس وأقر هذا، أنه أكد أنه سيغوي بني آدم، أكد ذلك بالقسم بعزة الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما أقول من يحلف بالمخ بصيغته تقسم بالله العظيم وكتابه الكريم.
أقسم بالله العظيم، هذا ما في شيء. طيب، أقسم بكتابه الكريم الذي هو القرآن، ما في شيء. هذا طيب، لأن كتاب الله هو القرآن الذي هو كلامه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية الأبناء باسم مضاعف أو مضروب؟ وهل يجوز أن تسمي رجلاً تتقول عنه فلان باركة أو باركتنا أو حصلت لنا البركة بحضوره؟
كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك، يسمى مبروك، لا بأس لذلك بالتفاعل، بل التفاعل مثل صالح يسمى صالح، بل التفاعل صالح، كل هذا نسمع من التفاعل، مبارك، مبروك، صالح، مفلح، هذه أسماء فيها تفاعل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فلان يعني جاءت معه البركة، لا بأس في ذلك، هذا من باب التفاعل. إن الممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك، هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله فقط. أما فلان المبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعونا للبركة أو يبرك له، لا فعل، كل هذا استعمال صحيح. نعم. ها؟ جاءت للبركة، ما يخالف، تفاعل. إيه؟ البركة ومبارك، كل هذا لا بأس. نعم.
قضية الشيخ، قلت إن تبارك فعل الماضي لا تطلق إلا على الله، ونحن نقول إذا أمرك من قال تبارك الرحمة أي مباركة لهم بها.
هذا غلط، هذا غلط، لا تقول إن تبارك الرحمة. قل اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول تبارك المطر او تبارك الرحمه، هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم.
قضية الشيخ، قلتم ان محيط القران يكون مجانا، فما تقولون في قوله تعالى اتوكل على الحج الذي لا يموت واراحل في الغرب والشريف والطاعمه؟
نعم، الذي في الغالب يكون مجملا، لم يكن له كفوا احد، ان تعلموا له سميا، احيانا ياتي مفصلا اذا اقتضى الامر مقتضى الحال، وياتي مفصلا ياتي، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل في عقل سورة بني إسرائيل. يأتي أحيانا النبي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي منه. نعم.
قولنا الشيخ،
رحمتك نستغيث. نعم، يجوز، يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا، هذا استغاثة، يا أرحم الراحمين أغثنا، هذا استغاثة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، يقال يا رحمة الله أغيثينا، لا، ما تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة، إنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قولنا الشيخ،
وما يقول إن الله عز وجل أحضر المقام
يعني تبي تشبه بالله، تجعل نفسك شبيه لله، هذا من استفادة اليد لله. الله أحسن بما شاء من خلقه، أنت لا يجوز لك أنك تقسم إلا بما شرع الله، والله شرع لك أنك تقسم بالله أو بصفة من صفات، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل. فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعل، هذا خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يقسم بما شاء، وأنت مأمور ما لك تفعل إلا ما أمرت به، وأما ما نهيت عنه فإنك تتركه. وقد نهيت عن الحلف بغير الله، يجب عليك الامتثال. نعم. الخوف هو توقع المكروه، أما الذل فهو التواضع، التواضع وعدم الكبر. الذل جدا ضد الكبر، ذل له يعني خضع له، أما الخوف فهو توقع المكروه. نعم، توقع الأمر المكروه، الخوف من العذاب، الخوف من النار. نعم.
ومن هذا الشيء هل تصح الإنكار
تلقاه
في قوله تعالى
ليس كمثله شيء مجال؟ الكاف من كلام الله عز وجل، لا نقول فيها إلا أنها من كلام الله، والمفسرون المحققون منهم يقولون أنها جاءت للتأكيد، لتأكيد النفي، جاءت لتأكيد النفي، وعلى هذا ليست مجازا حقيقة. نعم، لأن التأكيد من أساليب اللغة العربية. نعم.
ومن أهل
الرياء الذي هو رياء المنافقين هذا شرك أكبر، فإن المنافقين يعملون الأعمال في الظاهر وهم لا يؤمنون بالله في الباطن، وإنما يعملون الأعمال من أجل التغطية على الناس وغش الناس وخداع الناس، خادعون الله الذين آمنوا. فالرياء الذي هو من جنس رياء المنافقين ليس معه إيمان أصلا هذا شرك أكبر، أما الرياء الذي يصدر من المؤمن فهذا شرك أصغر، هو مؤمن موحد لا يشرك بالله عز وجل، مؤمن بقلبه برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، لكن الإنسان بشر دخله شيء من حب الرياء والظهور، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، يحبط هذا العمل فقط، يحبط هذا العمل الذي قاله، أما بقية أعماله الصالحة فإنها لا تحدث بذلك. نعم.
يعني
الأمر بيده هو، يقول لا داعي يدي يلغي بعض الأنواع التوحيد ويتصرف فيها، هو هواه الأمر، هذا الأمر لله عز وجل، وأنواع التوحيد إنما تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله، ما لنا دخل في إلغاء هذا أو إثبات هذا. أما العلاقة بين أنواع التوحيد كما قرر أهل العلم، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، هكذا يقول، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية سواء أقر أو لم يقر، هذا لازم له. وأما توحيد الألوهية فإنه متضمن، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية، التضمن معناها الدخول، فمن أتى بتوحيد الألوهية فإنه يتضمن أن يدخل فيه توحيد الربوبية. نعم. أما أن نتصرف ونلغي هذا ونقول نكتفي بهذا، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
لقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يحفظ ولدا ولم يحل له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفر تكفيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون سبحان الغيب والشهاده وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستأنف بعون الله دروسنا الأسبوعية، وكنا في آخر درس مضى في العقيدة الواسطية قد انتهينا إلى هذه الآيات المباركات التي ساقها المصنف رحمه الله في نفي الشريك عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية هي آخر سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل، أي أيها النبي، معلنا ذلك: الحمد لله. الحمد هو الثناء، هو الثناء ينعم سبحانه، والألف واللام فيه الاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل لا يستحقها غيره. الحمد كله لله عز وجل لأن النعم كلها من الله، فهو الذي يستحق الحمد كله، الحمد المطلق. وغيره إنما يخلق على قدر ما يفعل من الخير، ولكن الحمد المطلق هو لله عز وجل لأنه هو المتفضل بجميع النعم. وما بكم من نعمة فمن الله. وما يجري على أيدي بعض الناس إنما هو من الله عز وجل، فمنتهى الحمد كله لله عز وجل. الذي لم يتخذ ولدا، هذا وصف له سبحانه وتعالى بتنزهه عن اتخاذ الولد، وفي هذا رد على النصارى واليهود وعلى المشركين. النصارى قالوا: المسيح ابن الله، واليهود قالوا: عزير ابن الله، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله. فنسبوا لله الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الولد شريك للوالد، الولد شريك للوالد، والله جل وعلا ليس له شريك، والولد أيضا بعض من الوالد. وشبيه للوالد، الولد شبيه للوالد، والله جل وعلا لا شبيه له. والله والولد أيضا إنما خلقه الله بحاجة المخلوقين إليه، فالمخلوق بحاجة إلى الولد، المخلوق بحاجة إلى الولد، والله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى شيء، فنسبة الولد إليه جل وعلا باطلة من كل الوجوه، لا من ناحية الشركة ولا من ناحية المشابهة والجزئية. قال تعالى: وجعلونه من عباده جزءا ولدا، ولا من ناحية الحاجة، الله غني ليس بحاجة من الأولاد، فالولد منتفع عنه من كل الوجوه. ومن نسب إليه الولد فقد كفر بالله عز وجل، وتنقص الرب سبحانه وتعالى وجعل له ندا وشبيها وشريكا من خلقه، تعالى الله عن ذلك. ولم يكن له شريك في البيت، نسى عنه الشركة أيضا رب، وفي هذا رد على الذين جعلوا لله شريكا في ملك الثانوية من المجوس، الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فالنور عندهم خلق الخير والظلمة عندهم خلقت الشر، فهم جعلوا الكون مشتركا بين خالقين، تعالى الله عن ذلك، وهو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا شريك له في ملكه، له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولا أحد يشاركه في ذلك. ولهذا تحدى الله المشركين الذين عبدوا معه غيره أن يبينوا ما لهؤلاء المعبودين من شركة في الأرض أو شركة في السماء. ورأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فليس لهم شركة لا في السماوات ولا في الأرض. ولم يكن له شريك في الملك. فهذه الأوثان وهذه المعبودات من دون الله عز وجل باختلاف أنواعها ليس لها شركة في ملكوت الله عز وجل ولا في خلق الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي ذلك. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا تحدي منه سبحانه وتعالى للمشركين أن يثبتوا أن هؤلاء المعبودات خلقت شيئا من الخلق أو أنها تشارك الله في ملكوته سبحانه وتعالى. وما دامت ليس لها خلق ولا شركة فعبادتها باطلة، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون للكفر. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير اقل شيء. فبطلت عبادتهم لم يكن له شريك في الملك. هذه قضيه مسلمه لا احد ينازع فيها. ولم يكن له ولي. هذا تنزيه ثالث له سبحانه وتعالى. لم يكن له ولي يعني لم يكن له معين ولا وزير ولا ظهير من خلقه سبحانه وتعالى يعاونه على تدبير الخلق والملك كما يكون لملوك البشر. فإن ملوك البشر لا يقدرون على تصريف الملك إلا بأعوان ووزراء وموظفين. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى من يعينه على تدبير الملك لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. لا يخفى عليه شيء حتى يقدره غيره عما يجري في ملكه كحالة الملوك من الخلق. وليس هو بعاجز حتى يحتاج إلى ولي يعينه ويساعده ويدبر معه الكون. تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال من الذل فإن الذي يتخذ معينا له يكون ذليلا. اتخاذ الأعوان يدل على الذلة وعلى الضعف. فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل. أما أن له سبحانه وليا من عباده بمعنى أن له محبوبا من عباده يحبهم ويواليهم ويناصرهم فإن له أولياء سبحانه وتعالى. أولياء الله على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو يتخذ أولياء يتكرم عليهم ويتفضل عليهم بذلك. لم يتخذهم من أجل حاجته إليهم وإنما اتخذهم من باب إحسانه عليهم وفضله عليهم لأنهم عباده أطاعوه واتقوه وآمنوا به فهم أولياء الله جل وعلا. ولاية كرامة ومحبة منه سبحانه وتعالى وليست ولاية ذل وحاجة إليهم بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. يكبره عظمه تكبيرا. هذا تأكيد مصدر مؤكد مصدر مؤكد للفعل. عظمه حق التعظيم لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير وجليل فهو يستحق التعظيم سبحانه وتعالى والتكبير والإجلال. ففي هذه الآية دليل على نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين والوثنيين. فيها إبطال الشرك وفيها تنزهه سبحانه وتعالى عن الولد ردا على اليهود والنصارى والذين نسبوا إليه الولد. تعالى الله عن ذلك. وفي هذه الآيات أنه سبحانه لا يحتاج إلى من يعينه في تدبير ملكه لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فهو ليس بحاجة إلى من يعينه من الأولياء والمساعدين كما يكون من ملوك الدنيا. وفيها استحقاقه سبحانه وتعالى للتكبير والتعظيم والإجلال المطلق والتنزيه عن كل النقائص والعيوب، لأنه جل وعلا هو الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في أفعاله، كامل من كل وجه سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه.